بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في المطلب السابق بأن الشيخ أفاد بأنه يظهر من بعض الروايات جواز الامتناع عن دفع الضرائب والزكوات لمن ليس له الولاية الشرعية بحسب القاعدة أي السلطان عن مال السلطان، وقد تمسك لإثبات ذلك بصحيحة زرارة التي تقدم البحث فيها. وقلنا أن الشيخ الأعظم خلافا لصاحب الحدائق استظهر من الرواية أن المال الذي وقعت عليه معاوضة الشراء وهو الأرز لا يحتمل أن يكون من أموال الشخصية لمن لبليل هبيرة، فإنه من أين ملك هبيرة هذا المقدار الكبير من الأرز ما يسوى 300,000 درهم؟ فالمناسب لذلك أن يكون هذا من المقاسمة والزكوات وما شاكل ذلك، وحينئذ تكون الرواية داخلة في محل البحث. وأما ما أفاده صاحب الحدائق من حمل ما مورد الرواية على مال الناصبي فاعترض عليه المصنف بالإضافة إلى بعد أن يملك هذا المقدار، فاعترض عليه بأنه أنتم يا صاحب الحدائق حملتم الرواية على مال الناصبي وقلتم يجوز أخذ مال الناصبي مع التخميس، وهنا حمل الرواية على هذا المعنى محل إشكال لما بحثوه في كتاب الخمس بأنه هذا المبنى خلاف اتفاق أصحابنا، فإن جواز حل مال الناصب بعد إخراج خمسه مخالف لاتفاق الأصحاب كما ذكر في باب الخمس، وهو مناف لغير واحد من الأخبار، وهذا مانع عن حمل الرواية على ذلك. ولكن نوقش المصنف أنه في باب الخمس لا يوجد اتفاق الأصحاب على أن مال الناصبية بل يحل مع هذا الفتوى أنه حل مال الناصبي مع التخميس، لم يتفق الأصحاب على بطلانه، ذهب له بعض الأصحاب. ومجرد وجود روايات على خلاف ذلك لا يمنع ظهور الرواية في هذا المعنى. ثم لو سلمنا أن الأصحاب والروايات قامت على خلاف ذلك فهذا لا يشكل دليلا على عدم ظهور الرواية في هذا المعنى، فالرواية ظاهرة في المعنى لكن لم يعمل به الأصحاب. أما أنه نرفع يدنا عن الظهور لاتفاق أصحابنا على عدم العمل بهذا المضمون أو قيام روايات في قبال ذلك ليس بصحيح، فكم من رواية ظاهرة في معنى لم يعمل بها أصحاب وفيها روايات مخالفة. إذن ما ذكرتموه يا شيخنا الأعظم محل إشكاله، ولكن لعل منظور المصنف الشيخ أعظم بعد لعل منظور المصنف أنا ملتفت إلى أن كم من رواية ظاهرة في معنى ولم يعمل به الأصحاب، ولا يخفى على الشيخ الأعظم هذا المقدار، إلا أنه نرى هذه الرواية سجلها الأصحاب وعملوا بها، وهذا يكشف على أن الأصحاب فهموا من الرواية أن منظورها ليس مال حل مال الناصبي، لأنه الأصحاب ذكروا هذه الرواية في كتبهم التي عليها العمل، وأفتى على طبقها مجموعة من الأصحاب وذكروها في الكتب الاستدلالية واعتنوا بدلالتها واستدلوا بها، فإذا عمل الأصحاب بها موجب لأن يكون دالا على أن الأصحاب فهموا من الرواية ما عملوا به، وهو ماذا؟ مال المقاسمة والزكوات. ولم يفهموا من الرواية مال الناصب، لا أنه نحن نقول الرواية قد تكون ظاهرة في معنى بلي والأصحاب لا يعملوا به، لا نمانع من ذلك، كم من رواية ظاهرة في معنى والأصحاب لم يعنوا به. كلامنا أن الرواية فيها محتملين، نحن أنا يك أتنازع في معنيين، رأيت الأصحاب يعملون بهذه الرواية في أحد المعنيين، فلو كانت الرواية في حد ذاتها مجملة مرددة بين احتمالين يوجد هناك ما يسمى عند الشيخ بجبريل الدلالي، فعمل الأصحاب بالرواية كاشف على أن تلقوا الرواية بفهمهم على أن المنظور إليها ليس مال الناصبي، ولهذا عملوا بها واستدلوا بها. فلعل هذا هو منظور المصنف، فلا تهافت بين ما يذكره المصنف هنا وبين ما يذكره كثيرا في موارد أخرى أنه يستظهر معنى من الرواية، ولكن يقول الرواية لا، هذا الظهر لم يعمل به الأصحاب، فرق بين المقامين. إذن النكتة الأساسية أنه إما أن نقول الرواية بحسب بلي البعد، نطمئن بأنه من البعيد جدا أن هبيرة يملك كل هذه الأموال، فيكون هذا دليلا على أن يكون المال مال مقاسمة وزكوات، فإنهم كانوا متسلطين على بيت مال المسلمين ويتصرفون فيه ويبيعونه. وأما إذا ما استظهرنا هذا وقلنا مجملة، أو أنه لعله أموال سرقة، لعلها أموال، لا نقول أموال مملوكة ولا نقول أنه من أموال المقاسمة، لعلها أملاك مغصوبة من أشخاص معينين، فهنا عدة احتمالات موجودة. على كل حال، أنتم شيخنا الأعظم استظهرتم من الرواية وتصرون على أن الملحوظ فيها مال المقاسمة والخراج وما شاء المقاسمة، الخراج ما يخبرنا، مال المقاسمة وأموال الزكوات مثلا، فما هو الوجه في التخميس؟ حيث إن زرارا قال لي بلي قال لضريس خمس المال، فلو كان هذا المال مال مقاسمة فإنه حكم مال المقاسمة أولا عدم التخميس، وثانيا عدم جواز التصرف فيه وتملكه. فعندك كم مشكلة سيدنا؟ مشكلتين. أنا من عندنا مشكلتان هذه الشنطة مالك، فهنا مشكلتان، مشكلة أولى التخميس، ومشكلة أنه هو له هو لا، وزرار يقول لي خمسة وتصرف فيه، شلون خمسة؟ ليس حكم مال مال المقاسمة أنه يخمس ويتصرف فيه. الشيخ العظم يقول أما بالنسبة، يتعرض إلى المطلب الأول التخميس، لعله التخميس قضية خارجية، نحن لا نقول مال المقاسمة يجب تخميسه، لعل هذه قضية خارجية، أي أن هذا المال الذي اشتراه من مال المقاسمة يعلم باختلاطه بالحرام وهو أموال الناس، فهذا مال حلال للمسلمين مختلط بالحرام، فإنه بيرا كما احتملنا لعله أخذ أموال من بيت المال المقاسمة وأيضا أموال من الناس واختلط الحابل بالنابل، فهذا مال مختلط. وقد قرروا في كتاب الخمس كما أشرنا له سابقا، إذا كان المال مختلط ومجهول المقدار ومجهول المال فحكمه التخميس. فإذا انحلت أي مشكلة الآن؟ مشكلة التخميس. وأما مسألة هو له بعد التخميس فإنه لا بد أن يفرض أنه ممن يصرف عليهم أموال المقاسمة يكون ضريس وأخوه يصرفونه على أهل بيتهم، على عيالهم، على عوائلهم، وهؤلاء يكونون مصرفا للضرائب، مصرفا لما في بيت مال المسلمين. أو أن بلي هذا إذن لعله منظور، بلي لعله يجوز له أن يتصرف فيه بعدما يخرج الخمس ويخلصه من الحرام، أن ضريس مستحق لهذا المال هو وأخوه ومن يصرف عليهم. فهذا هو حل المشكلة في الرواية. ولهذا لم يأمره الإمام أن يأخذ هذه الأموال ويصرفها للفقراء، فلعل ضريس وأخو كذا هو من الفقراء ويصرف في موارده من فقراء الشيعة. بل هم كانوا يشترون مؤنة سنة الأول سنة كاملة، كانوا الأول طبيعتهم يشترون مؤنة سنة كاملة. ليش صار الخمس مؤنة سنة؟ متعارف عندهم أنهم يشترون، إذا هي عائلة كبيرة مو بعيد أنه يحتاجون، ورأس مالهم هو الأرز، ولعلهم يأتيهم الضيوف، شخص لعله يأتيهم ضيوف، فهذا المقدار. وإذا كان عائلة كبيرة وقد يكون قبيلة، خب زرارة كان عندهم جماعهم قبيلة عشيرة كبيرة، فلعله لأجل ذلك قال له الإمام فلي، أو قال له زرارة خمسه وخذه ولا تدفع الأموال. ولهذا قال: وأما الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية، وصلنا هنا شيخ سيدنا لو ما قرأنا العبارة فوق، فإن أوضح محامل هذا الخبر أن يكون الأرز من المقاسمة، وأما حمله على كونه مال الناصبين، أعني هبيرا أو بعض بني أمية، فيكون دليلا على حل مال الناصب بعد إخراج خمسه كما استظهره في الحدائق، فقد ضعف في محله بمنع هذا الحكم ومخالفته لاتفاق أصحابنا كما تحقق في باب الخمس منها في هذه الرواية. عندما بحثنا هذه الخمس ذكرها، لا ما أنا ما فيها، لا كما تحقق في، يعني قد فكت في هذه الرواية موجود، كما تحقق في باب الخمس، وإن ورد به يعني ورد بالحلية غير واحد من الأخبار، لكن الفقهاء لم يعملوا بروايات حل مال الناصبي، وإن ورد به يعني بالحلية، وإن ورد بالحلية غير واحد من الأخبار. وأما الأمر بإخراج الخمس في هذه الرواية فلعله من جهة اختلاط مال المقاسمة بغيره من وجوه الحرام فيجب تخميسه، أو من جهة احتمال اختلاطه بالحرام فيستحب تخميسه كما تقدم بحث هذا المطلب في جوائز السلطان، جوائز الظلمان. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. إذن النتيجة أن الرواية تدل على أن الشخص يجوز له أن يمتنع. خب المحقق الإيرواني ذكر اعتراضات على المطلب، أنا أذكر اعتراض واحد واعتراضات ثلاث أتذكر. الاعتراض الرئيسي أن الرواية بناء على سلمنا كل تقولوا سلمنا، أنتم تقولون أنه لكي يصحح أن ضريس يأخذ هذا، أن هذا مستحق مستحق، فأقصى ما تدل عليه الرواية أنه إذا كان المستحق وصله المقاسمة أو الخراج أو الزكاة له أن يمتنع أن يدفع بدله لمن؟ إلى السلطان. فرق بين أن الشخص مستحق ويصله الزكاة والخراج والمقاسمة وهو مستحق، والشارع جعل هذه الضرائب للمستحق، فنقول لا يجب عليك أن تدفع البدل، أنت المستحق لا تدفع البدل. ولكن لو فرض أن الذي وصله الخراج ووصلته الزكوات ليس بمستحق، فهل يجوز له أن يمتنع أيضا عن دفع البدل؟ من أين؟ غاية ما يستفاد من الرواية أن المستحق إذا وصله ما صله بل ما أمال المقاسمة الذي أعد للمستحق وهو مستحق بعد لا يجب عليه أن يدفع البدل. ولكن الإشكال لو فرض أن هذا غير مستحق، فهل له أن يأخذه ولا يدفع البدل؟ هل يستفاد هذا من الرواية؟ الرواية لا يستفاد من هذا ذلك. وهم هو جاب إشكال ثاني بعد قال أنه الرواية غاية ما يستفاد منها أنه أنه في زمان هبيرة هل يستفاد من الرواية أنه كان السلطان الذي هو متمكن في تلك الفترة هم بني أمية أو كانوا أصلا بني العباس؟ هذا أول قدوم بني العباس وآخر هلاك بني أمية. وين محل بحثنا؟ محل بحثنا لو صارت معاوضة مع من هو متسلط مع السلطان، فهل كان هبير وبني أمية هم المتسلطين في زمان المعاوضة عندما وصل أو لا؟ لو كانوا متسلطين كيف يقول لي زرارة امتنع مع أنه خطر عليه؟ فالرواية تقول نعم بل أمره بالامتناع لأنه الظاهر أنه خلاصا انتهت فترة بني أمية وأول قدوم بني العباس. ماذا يستفاد من الرواية؟ يستفاد منه أن هذا مو في زمان مملكة يعني بني أمية أو لا آخر زمانهم هم المتسلطين كانوا ظاهر العبارة. فأبى علي وأدى المال وقدم هؤلاء فذهب أمره. الظاهر أنه قدوم هؤلاء وذهب بعد هذه القضية، فالظاهر أن هذا في زمان تسلط بعده بني أمية وكان المتسلطين هم بني أمية. وظاهر الرواية وأدى المال وقدم هؤلاء فذهب أمر بني أمية، ظاهر أنه هذا متأخر. فنقول للشيخ العظام غاية ما يستفاد من أن المستحق إذا وصله المقاسمة يهو أن يمتنع من دفع البدل. أما لو كان غير مستحق هل له يمتنع من دفع البدل أو يجب عليه أن يدفع البدل؟ يعني غاية ما يستفاد من أن إذا أنت مستحق وصلك هو مستحق تستحقه مجانا لا تدفع البدل. أما لو أنا غير مستحق هل لي أن أمتنع؟ نحن نريد أن نثبت مسألة أن من وصل بيده الخمس له أن يمتنع عن دفع البدل سواء كان مستحق أو غير مستحق. فلعل الرواية ناظرة إلى خصوص المستحق لأنه بعد مستحق فلا يجب عليه أن يدفع البدل. هذا مال وصل إلى مستحقه انتهى المطلب نقطة على السلطة ليش يدفع البدل؟ هذا يستحقه مجانا. أما لو كان غير مستحق فهل له أن يمتنع عن دفع البدل؟ لا يستفاد من الرواية ذلك. هذا تمام كلامي في الرواية الأولى. الرواية الثانية الرواية المعروفة مرت علينا سابقا رواية علي بن يقطين قال وما روي هذا الدليل الثاني من أن علي بن يقطين قال له الإمام عليه السلام إن كنت لابد ولا بد فاعلا فاتقي أموال الشيعة، وأنه كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم سرا. بيان الرواية منظور المصنف الرواية تدل على أن الإمام الرضا عليه السلام ذكر لعلي بن يقطين إذا كنت تريد أن تدخل في الإمارة مع الظالم أو تأخذ الأموال إن كنت ولا بد فاعلا، أي إما منظوره الإمارة والوزارة مع الظالم وهو هارون أو أن المنظور أخف بلي أموال الناس، فقال إن كنت لابد فاعلا فاتقي في أموال الشيعة. شنو يعني أتقي؟ هذا محل الشاهد. قال كان علي بن يقطين يجبي من الشيعة علانية ويأخذ منهم شنو الضرائب، ولكن يرجعها لهم بعد ذلك في السر. وهذا معنى المفروغية عن أنه لا يجب أن تدفع الضرائب إلى السلطان، وأن الشرع ما أمضى ولايته، وإلا لو الشرع أمضى ولايته كيف يجوز له أن يأخذها ويرجعها إلى من عليه الضرائب. هذا يدل بوضوح حينئذ على أن الشخص له أن يمتنع عن دفع الضرائب. خب، وهنا وقع خلاف كما ذكر المحقق الكركي، أشار إلى أن هنا محتملين في الرواية. محتمل أول ما ذكرتم أن منظور الإمام في الرواية الأموال التي يأخذها كانت أموال الضرائب من الخراج والمقاسمات والزكوات، فتكون شاهدة على محل البحث. عليكم السلام ورحمة الله. وهناك احتمال آخر، فاتقي أموال الشيعة، يعني أنه إذا دخلت مع الظالم واضطررت أن تأخذ أموال الناس والأملاك الشخصية خذها ثم ارجعها لهم، فهو ليس ناظر إلى الضرائب بل ناظر إلى الأملاك الشخصية الذي يملكها الناس، ويأتي السلطان ويصادرها ظلما وعدوانا. كانوا الظالمين يصادرون الأموال ظلما، ما له علاقة بمسألة الضرائب. فاتقي أموال الشيعة، وكان يأخذها علانية ويردها عليه سرا، لعله المنظور الأموال التي يأخذها من وجوه الظلم المحرمة لا من الحقوق العامة للمسلمين من الخراج والمقاسمة والزكوات. فهذا محتمل. وعندما نقل الكركي، هو ذكر الاحتمال الأول، قال ويمكن أن يراد الاحتمال الثاني، نقل كلام شيخه اللي مر علينا سابقا، أن ما زلنا نسمع من المشايخ أنه لا يصح المنع، فذكر في قاطعة اللجاج احتمالين في الرواية. وفي الاحتمال الثاني ذكر كلام من؟ شيخنا شيخ علي، الذي ظاهره أنه نقل الثاني أنه يؤيد المعنى الثاني، أن المنظور إليه مال المقاسمة والزكوات، وأن الشخص ليس له أن يمتنع. إذا كان أصحابنا اتفقوا على أنه ليس له أن يمتنع، فهذا يؤكد أن منظور الرواية شنو؟ بلي المنظور الرواية نعم، لا أسف الله، لا 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 لا, لا أنا غير التعبير. ثم نقل كلام شيخه بعدما، بل حينما نقل شيخ كلام شيخه ماذا يريد أن يقول؟ هل يريد أن يقول، احنا نسأل الآن، هل يريد أن يقول أن الصحيح من الاحتمالين الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني؟ لعله أراد من ذلك أن يبين بعد الاحتمال الثاني، لأن مقتضى حمل الرواية على مال المقاسمة أن له أن يمتنع، مع أنه شيخنا قد ذكر أن الأصحاب قد قالوا لا يصح للإنسان أن يمتنع، فلزما نحمل الرواية على الأموال المحرمة. إذن هذا الأحمد نقرب كلام الشيخ، نقرب كلام الشيخ الكركي هكذا. إذن الكركي غرضه بحسب ما نفهم عندما ذكر كلام شيخه الظاهر في أنه لا يجوز الامتناع، وأن الضرائب لا يصح لها أن يرجعها إلى أنا أستفيد من أرض المسلمين وترجع لي الضريبة، لا يصح ذلك. هذا يقوي أن منظور الرواية أموال الشخصية، وهذا يعني تضعيف لكلام الشيخ الأعظم، لأن الشيخ الأعظم ذكر الرواية لإثبات شنو؟ جواز الامتناع عن دفع الضرائب، وهذا مبني على حمل الرواية على أموال المقاسمة. هذا حملك ينافي ما ذكره، بل الكرك نقلا عن شيخه نقلا عن عن الأصحاب. واضح إن شاء الله سياق المطلب. بعد أن الشيخ العظم بيجي يناقش، قال المحقق الكركي في قاطعة اللجاج بعدما ذكر الرواية إنه جاب احتمالا يمكن أن يكون المراد به، يعني به يعني شو به فاتقي أموال الشيعة، أموال ما يجعل عليهم من وجوه الظلم المحرمة، مو المقاسمة والخراج، يجعلون ضرائب من ما أنزل الله بها من سلطان، يلا جعلنا ضريبة هذه السنة كل واحد يدفع حلقة وضرائب من وجوبين أنت، كل ضرائب ما أنزل الله بها من سلطان، مو ناظر إلى الضرائب التي هي منظورها شنو، منظورها الشرعية. ويمكن هذا الثاني، ويمكن أن يراد به وجوه الخراج والمقاسمات والزكاة، لأنها وإن كانت حقا عليهم لكنها ليست حقا للجائر، فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند الضرورة. هنا الآن قال وما زلنا نسمع، ليش نقل كلام أستاذ؟ هنا صار الخلاف، احتمالات موجودة، احتمالين، بعضهم فهم أنه نقل كلام أستاذه ليبعد الاحتمال الثاني ويقوي الاحتمال الأول، كما الآن بينت أنا شرحي، قلت ليش كلام نقل كلام أستاذه؟ لأنه لو بنينا على أن المراد من الرواية أموال المقاسمة يرجع يعني يجبيها على ويرجعها إليهم سرا، يعني هم ما يدفعون شيء، هل يدفعون الضرائب النتيجة جهيدنا؟ لن يدفعون الضرائب، وهذا ما يمكن الالتزام به، معنى ذلك أن الشخص يستفيد من أراضي المسلمين ولا يدفع شيئا للمسلمين، فضلا لو كان زكاة، الزكاة للمستحقين، كيف يرجع الزكاة إلى من دفع الزكاة؟ المفروض يوصلها إلى مستحقيها، يا مفروض علي بن يقطين يأخذها سر، يأخذ لو كانت على كلامكم يأخذها علانية ويوصلها إلى مستحقيها سرا ويرجعها إليهم سرا، ما سوى شيء. فهذا يؤكد على أنه منظور الرواية الأموال المظالم الخاص الخاصة، مو ناظر إلى أموال الزكوات وكذا وكذا. بعضهم فهم لا، أنه نقل كلام شيخه تقوية للاحتمال الثاني، ويكون منظور الرواية أنه أموال الزكوات وأموال الخمس والمقاسمة لا يجوز دفعها إلى السلطان الذي لا ولاية له إلا عند الضرورة، وكان علي بن وفلا يجوز جمعها أصلا، يا علي بن يقطين ما يجوز لك أن تجمع وتأخذ أموال الزكوات والضرائب وتعطيها إلا إلى ضرورة، وماكو ضرورة، لأنه يمكنك أن تجمعها سرا علانية وتدفعها سرا وتردها سرا. فقال فلهذا يؤكد على أن منظور الرواية أي مال، بالعكس أموال المقاسمة والضرائب، هذا احتمال آخر. شوف عبارته، ويمكن أن يراد به وجوه الخراج لأنها وإن كانت حقا عليهم لكنها ليست حقا للجائر، فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند الضرورة. وما زلنا نسمع من كثير، هذه وما زلنا يبين أنه لا يجوز جمعها لأجله إلا عند الضرورة. هل هذا احتمال مقبول؟ عبارة شيخه ما هي تتناسب مع الاحتمال الثاني؟ يا إن شاء الله أنتم. قال وما زلنا كن وما شو عبارته؟ نقلها صفحة 214. وما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرنا أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقته ولا جحوده ولا منعه ولا شيء منه لأن ذلك حق واجب عليه. هذه العبارة تتناسب أنه لا يردها إليهم، فالأقوى أن منظوره منها العبارة احتمال الأول لا الاحتمال الثاني. على الاحتمال كيف يردها إليهم؟ يردها إليهم يعني لهم أن يمتنعوا ابتداء. فالظاهر من هذه العبارة أنها نقلها لتقوية الاحتمال الأول لا للاحتمال الثاني. خب، هذا تمام الكلام في كلام أنت شيخنا الأعظم، ماذا تقول؟ المحقق الكاركي المهم ذكر احتمالين. الشيخ الأعظم يقول أنا أستظهر من الرواية أن المنظور إليه الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأول. اتركوا كلام الكاركي، من علاقة بكلام الكاركي الآن؟ إحنا والرواية. ليش شيخنا الأعظم؟ ما هي القرينة؟ يقول القرينة أموال الشيعة، إضافة الأموال إلى عموم الشيعة. استغراقي، متى يقال عن هذه الأموال أموال الشيعة على نحو العموم الاستغراقي؟ يقول لو كان المنظور هي مظالم هو الاحتمال الأول فهذه مظالم خاصة، السلطان يأخذ من فلان بستان، يأخذ من فلان كذا، لا يقال أموال الشيعة، يقال أموال بعض الشيعة، مؤموال الشيعة على نحو العموم الاستغراق. الذي يصح أن يعبر عنه أموال الشيعة على نحو العموم الاستغراقي ما كان حقا مستغرقا للشيعة. يا هو الذي حق مستغرق للشيعة ما يضرب على جميع الشيعة، مو على مظالم خاصة من ألف وباء وجيم. ما يكون ظلما عاما للشيعة لا يفرق بينه بين شيعيين وأخرى، الضرائب العامة التي تجعل في المقاسمات وفي الخراج، هذا يقال عنه أموال الشيعة. إذن الشيخ الأعظم عندما قال فاتق أموال الشيعة وإنه كان يجبيها من الشيعة، يجبيها من الشيعة تتناسب مع المظالم الخاصة؟ ما تتناسب مع مظالم خاصة أن السلطان أخذ من زيد بن بكر بستان، أخذ من ذاك كذا، يقول كان يجبيها، كان يأخذها من الشيعة ويرجعها للشيعة. إذن الظاهر أن مسألة عامة البلوى مستغرقة لجميع الشيعة، وهذا يتناسب أن يكون المنظور إليه أموال شنو المقاسمة التي تضرب على جميع الشيعة، وأموال الخراج تضرب على جميع والأرابلي والخراج، يعني كانوا يسكنون في العراق والعراق أرض خراجية، في كانوا يحطون ضرائب على جميع الشيعة هناك. فهذه مسألة عامة البلوى. ما هي هذه الضرائب العامة التي هي عموم؟ نعم، ما أدري، يقول الشيخ ما في مصداق إليه، ما في عندنا ضرائب عامة غير هاي المعروفين، ضرائب عامة ما أكو، خصوصا التعبير أنا أقوله ما قال يجبيها، الجباية عنوان يعني متعارف في أموال أموال الحقوق مثل المقاسمة والخراج، يجبي الخراج يجبي المقاسمة، وما في ضرائب نقلت لنا تضرب مثلا يرفعون غير الضرائب دي، ضرائب المقاسمة والخراج ما نمحود أن هناك ضريبة عامة، بل حتى نحمل الرواية عليها. فالمعنى المعهود في الضرائب العامة هي الحقوق العامة على المسلمين من الخراج والمقاسمات، وهذا لعله يناسب يجبيها، كان يجبيها من الشيعة علانية، نعم، ويردها عليهم سرا. التعبير بالجباية يتناسب مع هذا موارد شنو الخراج، جباية الخراج والمقاسمة. هذا الكلام الشيخ. الزكاة ماذا تقولون؟ هل تدخل؟ يقول لابد أن نستثني أيضا الزكاة. ليش يا خنا؟
يقول الزكاة مظالمه خاصة مو مظالم عامة، لأن من يجب عليه الزكاة بعض المسلمين، من لديه الغلات ومن عنده الأنعام، وهذه ليست مسألة عامة البلوى. فرق بين كون المظلمة مظلمة عامة وبين كون المظلمة والظلام خاصة. الزكوات هي عامة لكل شيعة؟ لا، ممكن يدفع الزكاة. من يدفع الزكاة؟ من عنده الغلات والأغنى. فلا يناسب أن يقول وكان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم سرا، خصوصا أن الزكاة لا معنى أن يردها عليهم مرة أخرى. وإن كان سنأتي إن شاء الله سيأتي الشيخ عليهم يقول أنه ماكو مانع يرد عليهم. هذا النقطة الثانية اللي ذكرها الشيخ. النقطة الثالثة، نعم، ما ذكره في مسألة الزكاة، ذكر حي أن الزكاة خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة، يقول هذا الذي يأخذ الزكاة ولا ولاية له، تارة نبني على أن تفرغ عهدة من عليه الزكاة ولا يجب عليه أن يدفع الزكاة، وتارة نبني على أنه لا تفرغ عهدته إلا بتسليمها لمن له الولاية. وعلى كلا الاحتمالين المظلمة مظلمة خاصة، ولكن على الثاني آكد. كيف مظلمة خاصة؟ إذ على الاحتمال الأول أنه هذه المظلمة مظلمة خاصة لأنه ظلم لمن يستحق الزكاة ولمن هو مصرف للزكاة وهو الشيعي الفقير، وليست هذه مظلمة عامة لجميع الشيعة. يا إن شاء الله. إذن إذا بنينا على أن الجائر لو أخذ الزكاة تفرغ عهدة من عليه الزكاة، المفروض هذا الذي يأخذ زكاة يصرف على من؟ على فقراء الشيعة. فلو أخذه الجائر ولم يصرفه في مصارفه، هذا يكون ظلم لجميع الشيعة، لبعض الشيعة وهم الفقراء، خصوص الفقراء. فيصدق علينا مظلمة خاصة، ولا يقال فاتقي أموال الشيعة على تفسير الشيخ. وأما إذا بنينا على أنه السلطان لو أخذ الزكوات فإنه لا تبرأ ذمة من عليه الزكاة، فالمسألة أوضاع، فهذه الزكوات التي أخذها ما تعينت زكاة وما زالت ملكا شخصيا لمالك الإبل لمالك الغلام، فتكون فمصداق كونها مظلمة شخصية واضحا جدا، لأن هذا ما ظلم عموم الشيعة الفقراء، ظلم فلان ابنه فلان. وعلى كلا الاحتمال الزكوات داخل في أي عنوان سيدنا؟ المظلمة الخاصة، إما خاصة لعنوان خاص وهم فقراء الشيعة، وإما خاص لفلان ابن فلان الماء الذي بني مالك للإبل مالك للغلات. فلا يصح حمل العموم الاستغراقي على الزكوات، فنحملها على أموال المقاسمة التي تضرب على جميع الشيعة بدعوى أنهم يسكنون في أراضي خراجية أو أنه نعم أموال المقاسمة. هذا هو ما ذكره الشيخ، ولكن جمع والكثير من الأعلام لم يقبلوا الاستظهار المذكور. يصدق على أموال الزكاة التي يأخذها ظلما أموال الشيعة. هل يشترط العموم الاستغراقي؟ لا، بل يصدق حتى على الأموال الشخصية لآحان الشيعة أنه فاتقي أموال الشيعة. ما يصح لي أقول فاتقي أموال الشيعة، هذا أنت إذا دخلت مع الظالم لا تأخذ أموال الشيعة. مو أقصد لا تأخذ أموال الاستغراقي، يعني كل انحلالي كل مال لشيعي لا تأخذه، فيصدق عرفا عنوان أموال الشيعة بلا أدنى تأمل على الأملاك الشخصية للشيعة، ولا يشترط أن تكون ضريبة عامة لجميع الشيعة. وثانيا حتى المقاسمة، لو دققنا المقاسمات والخراج، هل تضرب على جميع الشيعة؟ ما تضرب على جميع الشيعة، تضرب على من يسكن في الأراضي الخراجية أو يأخذ الأرض الخراجية ليزرع فيها، مو جميع الشيعة. والعراق كما سيأتي أصلا كثير منها مو من الأراضي الخراجية. فدعوى أن عنوان الخراج والمقاسمة يطلق عليها عنوان شنو؟ أموال الشيعة، أيضا هذا بعيد، لا يقال أموال الشيعة، إذ لا تضرب الشيعة على الشيعة، نعم على عموم الشيعة الخراج والمقاسمة. فما ذكره المصنف بعيد بليغ. نعم التعبير بالجباية يجبيها يناسب أن يكون هذا من سنخ الضرائب لا من سنخ الأملاك الخاصة، إذ لا يقال أنه كان يجبيها أملاك خاصة، الأملاك يسرقها يأخذها من يجبيها. فإن ثبت تاريخيا أنه ما توجد ضرائب أخرى غير هاي المقاسمة والخراج فبها ونعمة، وإذا ثبت أن هناك ضرائب تضرب على الناس ظلما، على التاجر يضع له ضريبة، لتاجر يدفع حلقت بدل بس الذي يسكن يدفع كذا، الضرائب اللي تسوونها في الدول على الناس هذه بلا حق شرعي، كثير منها بلا حق بلا ولاية. فإذا ثبت أن هناك ضرائب أخرى، ولا يبعد أن توجد ضرائب في جميع الدول على الناس، لا تخلو دولة من ضرائب، نعم، أو وضع الزكاة على غير مواردها، هذه ضريبة كانت في غير محلها، أو مع عدم الشروط الشرعية، كان أن الشروط تختلف معنا بيننا وبينهم، فكان الأخذ بها حق شرعي. حتى أموال الخراج قد يعطي كمية كبيرة، مبلغ كبير للخراج، هذا أيضا بغير حق شرعي، والمقاسمة قد يقاسمهم بالنصف، هذا ظلم وإجحاف لهم. المهم فإذا لم يثبت أن المنظور في الرواية هو خصوص تلك الأموال، ولكن نحن نقول ما ثبت خصوص الموارد، ولكن قد يقال انتصارا للشيخ لا أقل أطلق يشمل ما يشمل رواية أموال المقاسمة، إن قلنا أنه ليس مختص بالخراج والمقاسمة أليس هذا يشمل لا أقل قدر متيقن؟ وهذا يعني أنه يجوز الامتناع من دفع الخراج إلى السلطان، إذ كان يجبيها ويردها إليهم سرا. ما تشمل الرواية الخراج والمقاسمة؟ تشمل، لكن يبقى كيف يردها إليهم؟ لماذا يردها إليهم مع أنه الخراج والمقاسمة يصرف لمستحقين؟ ومن البعيد أن يكون كلهم مستحقين، ما في واحد منهم غني يعني متعفف، كلهم فقراء حتى يقول كلهم مستحقين، فهذا يحتاج إلى تخريج، كيف كان يردها إليهم، كيف يجبيها ويردها إليهم عليهم سرا. هل بأن الإمام مثلا له الولاية كان يرى مصلحة حتى ما ينتشر يفتضح أمر قال يرجها عليهم من باب ولايته، الفقير فقير والغني من باب ولايته هو يصرفها لأجل مصلحة، ما أدري يعني، وإلا مقتضى الصناعة مقتضى القاعدة شرعيا أنه أموال الخراج والمقاسمة تصرف على مصارف خاصة مو على جميع الشيعة. نعم لا لا لا
جميع
الضرائب كان يجب الضرائب، فاتقي أموال الشيعة، وكان وإن كنه كان يجبيها من الشيعة،
يجبيها
أموال الشيعة، الأموال يعني الضرائب، الضرائب الموجودة ضرائب شرعية أو غير شرعية، ضرائب جامع ضرائب سواء كان شرعية أو غير شرعية. فنحن نقول مو بين متباينين، يجب الضرائب يجبها، في ضرائب شرعية وفي ضرائب غير شرعية. وكان يردها عليه مشكلة شف يردها عليهم فهذا يردها عليهم سرا إذا ما يريد الصراف ظاهرها أنها ضرائب مو شرعية ضرائب غير شرعية وكان يردها عليهم سرا لو كانت ضريبة شرعية لها مستحقين كيف يردها عليهم فلعل قوله ويردها عليهم سرا يناسب أن يكون المراد من الضرائب ضرائب غير شرعية كان يجعلها الظلمة مو أنه ناظر إلى ضريبة الخراج وضريبة المقاسمة إذ هذا لا يناسب أن يردها عليهم إلا بتعملات تأويلات تكلفات أنه الإمام أمضى ذلك لمصلحة يحتاج إلى مع أنه كان يستطيع أنه علي بن يقطين يأخذها ويصرفها لمستحقيها بالتفتيل للنكتة ولهذا قال أقول ما ذكره من الحمل على وجه الظلم المحرم مخالف لظاهر العام شنو ظاهر العام؟ أموال الشيعة يعني مو مظلمة خاصة مظلمة عامة مخالف لظاهر العام في قوله فاتقي أموال الشيعة يعني أموال كل الشيعة وأموال شنو خروج والخراج والمقاسمة فالاحتمال الثاني أولى لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات ليش؟ لأنها كسائر وجوه الظلم المحرمة يعني ظلم لبعض الشيعة إما فقراء الشيعة أو أحد الناس بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة خصوصا ليش قال خصوصا؟ لأنه مع الاجتزاء يكون هم أيضا مظلمة خاصة لكن العنوان واسع وهم فقراء الشيعة أما بناء على عدم الاجتزاء تكون مظلمة إلى فلان ابن فلان واضح الجوار خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة لقوله عليه السلام إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم وإنما الزكاة لأهلها فليس لهم ولاية على أخذ الزكاة وقوله عليهم السلام لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين شنو يعني فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين عدم الاجتزاء راجعوا كلام السيد يزدي راجعوا كلام الشيخ التبريزي استغفر الله الشيخ التبريزي هنا عند استظهارات خلاف ما تستظهرون يا سيدنا ما معنى ينبغي أن يزكى مرتين راجعوا الكلام راجعوا كلام الشيخ التبريزي في هذا نعم لا يبقى على بل فإن المال لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين نعم هو الصحيح الظاهر الشيخ التبريزي عنده هنا إشكالات في استظهار ما هو المراد من هذه العبارة هل معنى العبارة تريد الرواية تقول بأنه لأنه لا ينبغي أو لأنه لا يبقى على هذا أن يزكيه مرتين فلك أن تمتنع أو لا معنى آخر في الرواية راجعوا كلامه الزين المحقق قال وفي الآن بحث الآن في عبارة العبارة ارجع لعبارة المحقق وفيما ذكره المحقق من الوجه الثاني أي وجه الثاني ويمكن أن يقال أن يراد من وجوه الخراج والمقاسمات والزكوات بل وفيما ذكره المحقق من الوجه الثاني دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر وجواز منعه عنه هنا اشتكر على الشيخ الشيخ العظم ماذا يريد يقول العبارة أن المحقق ذكر الوجه الثاني والوجه الثاني دال يدل على أن مذهب المحقق ليس أنه يجب أن يدفع الخراج إلى خصوص الجائر وأنه يجوز أن يمنع أشكلوا عليه هذا محل تأمل مجرد ذكر الوجه الثاني لا يعني أنه يختار الوجه الثاني مجرد أنه ذكر وجه يعني هو يختار الوجه الثاني أنت شيخ رامش تريد تقول
وفيما ذكره المحقق من الوجه الثاني دلالة على أن مذهبه ليس. من وين مذهبه ليس؟ من وين مذهبه ليس؟ غاية ما ذكره المحقق أنه ذكر وجهين ثم نقل كلام شيخه، وقلنا أصلا كلام شيخه يقوي أنه أراد أي احتمال، الاحتمال الأول لا الاحتمال الثاني. فكثير من الأعلام استظهروا خلاف ما يريده الشيخ في هذا المطلب. الشيخ عكس، قال هو ذكر الوجه الثاني ونقل كلام أستاذه، وكلام أستاذه يقوي الوجه الثاني ولم يرد كلام أستاذه، يعني هو يقبل الوجه الثاني. فالشيخ الأعظم فهم أن الكركي نقل كلام أستاذه لقوى احتمال ثاني، وما أشكل عليه وضار أنه يقبل كلامه. فإذا هذا إذا مذهب ورأي العلام الكركي الثاني. إحنا قلنا أن كلام أستاذه يناسب رد الثاني لا قبول الثاني. أضح شرحنا هذا المطلب. كيف تعليله؟ هذا يقرر وجه الثاني بس، يقرر هو يقرر ما جاي على يقرر. ويمكن أن يراد به من وجوه الخراج لأنها ليش؟ لأنها وإن كانت حقا عليهم لكنها ليست حقا للجائر فلا يجوز جمعها. وما زلنا نسمع هذا قاعد يقرر الوجه الثاني. هل هذا معنى أنه يقبل الوجه الثاني؟ مع أنه كلام أستاذه إن ما يناسب الوجه، يناسب الوجه الأول، لأن معنى كلام أستاذه ليس له أن تمنع. فكيف الرواية تقول فكيف الرواية ويردها عليهم سرا؟ وهذا يؤكد أن منظورة الرواية المعنى الأول مو المعنى الثاني. الأملاك الشخصية ولا أملاك الثاني لا يجوز ردها. ومن هنا نقول، ولهذا نحن نقول ينبغي أن نفرق بين مطلبين حق يعني. ويمكن أنه يوجه كلام الشيخ أنه ينبغي أن نفرق بين مطلبين. المطلب الأول ما هو الظاهر من الرواية، ما هو منظور الرواية، هل الاحتمال الأول أو الاحتمال الثاني. ثانيا ما هو رأي الكركي ميح مسألة جواز منع الجائر من الخراج والمقاسمة والزكوات. نفصل بين البحثين. إذا جئنا إلى المطلب الأول لعل الكركي لا يظهر منه أن المراد من الرواية هو الاحتمال الثاني، بل إن قد احنا قلنا لعله بحسب الرواية ويردها إليهم سران، يناسب أن يكون الكركي فهم من الرواية معنى المعنى الأول. وهذا خلاف ما استظهره الشيخ من الرواية. هذا بحثنا في الرواية. الآن اتركوا الرواية، ما هو مبنى الكركي؟ الكركي لو سألنا هل يجوز للشخص أن يمتنع عن دفع الحقوق أو لا، اترك الرواية. ظاهر كلامه في قاطعة اللجاج في هذا المقطع أنه لا يجوز للشخص أن يمتنع عن دفع الحقوق الشرعية، ولهذا هو قلنا حمل الرواية على غير الحقوق شرعية. ليش؟ لأنه قال لأنها وإن كانت حقا عليهم لكنها ليست حقا للشائر، فهو حقا عليهم، حق عليهم، فما يجوز أن يأكلها ويجحدوها، ولكن مع ذلك لا تعطى إلى ظالم. فظاهر عبارة الكركي أن المقاسمة والخراج حق على من يستفيد لأن ملك للمسلمين، فلا يجوز أن يجحدها ولا يجوز أن يأكلها ولا 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 ولا، ولكن مع ذلك لا تجمع إلى من؟ إلى الجاه، إلى الجائر. فنستفيد من هذا المقطع أن مبنى، اترك الرواية، مبنى الكركي في مسألة الامتناع شنو؟ أصل الامتناع لا يجوز على نحو السالب الكلية، وهذا الشيخ العظم يقبل أمس قلنا أصل الامتناع ما يجوز، ولكن هل يجب أن ندفع للجائر؟ هل يجب دفعها إلى الجائر؟ لا، لأنه قال لكنها حيست حقا للجائر فلا يجوز جمعها لأجله إلا عند الضرورة. وما زلنا نسمع، هذه وما زلنا نسمع ليش نقل كلام أستاذه؟ نقل كلام أستاذه لكي يبين أنها حقا عليهم، لأنه قد يقول قائل من قال أنه يجوز أن ينكروها ويشحدوها؟ لا، يقول حقا عليهم فلا يجوز لهم أن ينكروها ويأكلوها ويجحدوها، فنقل كلام أستاذه. إذن فرقوا بين نظر الكركي للرواية، ما هو المراد من الرواية؟ الكركي يقول الرواية مراد الاحتمال الأول، يعني يقول ويردها عليهم سرا، مع أنه لو كانت مقاسمة لا يجوز أن يردها عليهم لأن حقا عليهم، فكيف يردها عليهم؟ إذن الرواية ظاهرة في وين سيدنا على رأي الكركي؟ احتمال الأول. وهذا غير الشيخ، الشيخ استظهر من الرواية أي معنى ثاني، وإحنا أشكلنا عليه كيف يردها عليهم سرا. اتركوا هاي البحث، انتهي البحث الثاني. ما هو منظور الكركي؟ يقول ظاهر من أقل الوجه الثاني وتعليله أن مذهبه لا يجوز دفع هذه إلى الجائر، ولعل هذا هو منظور الشيخ. وبالتالي من أشكل على الشيخ خلط بين مسألة فهم الرواية وما هو منظور الكركي للرواية، وما هو مبنى الكركي في مسألة جواز أو الامتناع من دفع الخراج والضرائب إلى السلطان. وفيما ذكره المحقق من الوجه الثاني دلالة على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر وجواز، مو بس جواز بل لا يجوز إلا مع الضرورة، من يجوز الدفع، بل جواز منعه عن، وإن نقل بعد عن مشايخه في كلامه المتقدم ما يظهر منه خلاف ذلك. نحن نقول ما يظهر منه خلاف ذلك، لأنه ما هو الغرض من نقل كلام بعض مشايخه؟ إثبات أنه حق عليهم ولا يجوز جحده وأكله، ولأجل هذا حمل المحقق الكرك الرواية على المعنى الأول وعلى المعنى الثاني. وهذا الشيخ اللي يقول ولكن يمكن اللي شرحته الآن، بل لا يبعد أن يكون مراد مشايخه المنع من سرقة الخراج أو جحوده رأسا حتى عن نائب العادل، لا منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة في وجوه بيت المال، كما يشهد لذلك تعليل المنع بكونه حقا واجبا عليه، فإن وجوبه عليه إنما يقتضي حرمة منعه رأسا لا عن خصوص الجائر، لأنه ليس حقا واجبا عليه. ولعل ما ذكرنا هو مراد المحقق، إن هذا مراد المحقق حقا عليهم، حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه بعدما ذكره من التوجيه بلا فصل من دون إشعار بمخالفته لذلك الوجه. فالكركي فهم مثل ما نحن أردنا أنه نشرح كلامه، اتضح إن شاء الله المطلب. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.